مشى عبد السلام بخطوات بها شيء من خيلاء حتى تجاوز الدرب الذي يقطنه، ثم أسرع الخطوة إلى المقهى. وقف عبد الله ابنه الأكبر خلف شجرة يراقبه، وقد استغرب ذاك التبدل الذي حصل عليه. فبعد أن كان مزبدا ومزمجرا في البيت، ها هو يراه وجها بشوشا، شارباه قرن بقر الجاموس، لم يعودا مخيفين.
مهمشون في هوامش المجتمعات، حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حنقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور، تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.
شاربان معقوفان. في خمسينيات القرن الماضي استقر عبد السلام وزوجته السعدية وابنهما البكر ذو 3 أعوام في مدينة تطوان. كان يراهن على مستقبل أفضل في المدينة هو القادم من البادية. ما شجعه على الاستقرار في تطوان أن ابن عم له استقر بها قبله ببضع سنين، وقد رآه أفلح ويعيش حياة رغيدة. ثم إنه كان يرى أن فرص الشغل في المدينة متوفرة، وأنه في كل الأحوال لن يكون بعيدا عن بنيدر قبيلته. اشتغل عبد السلام في البدء مساعد بناء، كان يبدي للمعلمين الذين عمل معهم استعدادا للتعلم، وهو في سبيل ذلك يقوم بكل ما يطلب منه من أشغال. رئيس الورش الذي كان يعمل به إسباني، يتعامل مع مستخدميه كما يتعامل قائد فرقة عسكرية مع جنوده. لم يكن يقبل أي عذر في تبرير ما لا يتم إنجازه من أشغال. كان حاجز اللغة بينه والبسطاء من العمال، وأغلبهم من أبناء البوادي المجاورة كعبد السلام، يحول دون كل نقاش لقرار يتخذه. وكان صاحبنا مثل أغلب مستخدمي الورش يقول لنفسه إن عليه أن يصبر حتى يتعلم حرفة البناء، وبعد ذلك سيغادر ورش مانولو، ذاك هو اسم الإسباني، ويبحث عن عمل في ورش آخر بشروط أفضل وأجر أكبر. ظل الرجل يمني النفس بذلك التحول المنشود في حياته عدة أعوام. كانت أيام السوق الأسبوعي تتيح له اللقاء بأناس من بنيدر يعرفهم، وكثيرا ما كان بين الذين يصادفهم في السوق أقارب له، منهم يستشف أخبار والده الذي أدركه الهرم ولم يعد يقوى على مغادرة الدوار. كان عبد السلام كأناس كثر من قريته مدمنا على تدخين الكيف، وكان السبسي لا يفارقه إلا في نهارات رمضان، إذ كان يخشى أن يدخن سهوا أو في لحظة غضب كان يحرص على أن يكتمه لما يكون في الورش. لم يكن الحال كذلك في البيت، حيث كان لا يتردد في ضرب السعدية زوجته وأم أطفاله الذين صاروا 5 في السنوات 6 التي أعقبت استقرارهم بتطوان. كان يفتعل الغضب لأسباب أغلبها لا يبرر ما يقوم به. مع مرور الوقت صار جيرانه لا يكترثون لصراخه ولا لأصوات الأواني التي يكسرها، وكان لا يثير لديهم الاستغراب أن يروه بعد كل ضجة يحدثها وهو يغادر البيت بنظرات شاردة. كان عبد السلام ككثير من مجايليه يحرص أشد الحرص على شاربيه، يعفو عنهما ويجعلهما معقوفين كقرني ثور، ولعله كان يصيبه بعض من زهو أن يبدو كثور جامح وهو يغادر سكنه بعد كل ضجة يحدثها. كانت السعدية ابنة عائلة محترمة من بنيدر، وقد قيل لها إن ما تقاسيه مع ذلك الزوج إنما هو نصيبها وقدرها الذي لا مهرب منه. كذلك كان يقال لها وللنساء اللواتي تعانين مثل ما تعانيه. الأطفال يكبرون، الابن البكر في 12، لا يزال يتردد على المدرسة دون أن يعلم أحد ما الذي يفعله هناك. لم يكلف عبد السلام نفسه مرة عناء الذهاب إلى المدرسة للسؤال عن أحواله. ثم ذات صباح لأسباب لم يعرفها أحد انطلق صياحه وصراخه، وسمعت السعدية تستغيث، كان يضربها. نهض الابن البكر عبد الله من مكانه واقتحم عليهما غرفتهما. كان والده يمسك بحزامه الجلدي السميك وهو يجلد المرأة جلدا. أمسك اليافع بالحزام ونزعه من يد والده دون أن ينطق بكلمة واحدة، ومضى إلى أمه وعانقها. ولكن الثور الهائج كذلك كان يبدو بشاربيه المعقوفين اندفع نحوهما، ما أن التفت عبد الله نحوه حتى بادره بصفعة لم يصفع مثلها. في كل الأحوال لا يذكر أنه صفع صفعة مثلها من قبل. ثم أراد أن يمسك بالسعدية، ولكن الفتى حال دون وصوله إليها، ولما أيقن أن لا سبيل إليها وقف ينظر وقد أرغى فمه. شارباه المعقوفان يجعلانه يبدو كوحش في حالة هيجان. نطق سخطه عليهما وخرج وهو يقفل الباب بقوة ارتج لها المسكن بأكمله. يعلم عبد الله أنه سيمضي إلى مقهى في المدينة، وأنه سيمضي هناك ساعات يدخن السبسي مع أناس يعرفهم. يومها قرر الفتى الذي يبلغ من العمر 12 عاما أن يتبعه ويراقبه من بعيد. مشى عبد السلام بخطوات بها شيء من خيلاء حتى تجاوز الدرب الذي يقطنه، ثم أسرع الخطوة إلى المقهى. وقف عبد الله ابنه الأكبر خلف شجرة يراقبه، وقد استغرب ذاك التبدل الذي حصل عليه. فبعد أن كان مزبدا ومزمجرا في البيت، ها هو يراه وجها بشوشا، شارباه قرن بقر الجاموس، لم يعودا مخيفين. جاءه النادل بكأس شاي بالنعناع، بينما كان منهمكا هو واثنين يتقاسم معهما الطاولة في تحضير السبسي. ثم رآهم يدخنون ويقهقهون. لم يتمالك عبد الله نفسه، عبر الطريق ثم وقف عند الطاولة التي يجلس فيها والده مع الرجلين. امتقع لون عبد السلام وهو يكتشف حضور ابنه. كان عبد الله ينظر إليه دون أن ينطق كلمة واحدة. ثم لما بدا له أن والده قد استوعب حضوره وما يعنيه، قال له: أإلى هنا تأتي بعد أن تجلد أمي؟ كنت أظنك تمضي إلى عملك. انتفض عبد السلام ووقف والسبسي في يده لا يتركه. كرر نطق كلمات السخط تلك التي فاه بها قبل أن يخرج ويغلق الباب بقوة. اللذان كانا معه يتابعان باندهاش ما يدور بين الأب وابنه. ثم هم أحدهما بالتدخل، ولكن عبد الله رجاه ألا يتدخل فيما لا يعنيه. ولما لمس منه إصرارا سأله إن كان يضرب زوجته ويترك أبناءه بلا نفقة. ولما لم يأته جواب التفت إلى جهة والده وهو يقول: أما والدي هذا فهو يفعل، لقد حول حياتنا إلى جحيم. عاد الغضب ليرتسم على ملامح عبد السلام، وما أن رصد عبد الله تلك العلامات حتى تحرك من مكانه مبتعدا. لما عاد إلى البيت كانت أمه تبكي حظها. قال لها وهو يمسح دموعها إنه قرر أن يعمل وأن يجتهد لتوفير سكن آخر للأسرة لا يعرف طريقه والده. التحق الفتى بورشة للحدادة. كان المعلم يعطيه أجرا أسبوعيا ضئيلا. لم يكن يعترض، ما كان يهمه أن يتعلم الحرفة. ثم انتقل إلى العمل في شركة للنجارة الحديدية. كان عملا يوفر له بعض الامتيازات. كل يوم حين يأوي إلى البيت كان يتحاشى اللقاء مع والده. لما بلغ 20 أبلغ أمه بأنه اشترى منزلا في الملاليين، ثم شرع في نقل بعض الأثاث إلى السكن الجديد في غفلة من والده. وذات مساء عاد عبد السلام إلى المنزل في ساعة متأخرة، فتح الباب فلم يجد سوى جلدة خروف ووسادة. ستعلم السعدية لاحقا أنه حاول البحث عنهم، ولما لم يفلح في ذلك تزوج من أخرى، ثم انقطعت عنهم أخباره. مرت سنوات عديدة كبر فيها الأولاد وتزوج أغلبهم. ذات يوم التقى عبد الله رجلا من معارف والده أبلغه بأنه مريض. لما أبلغ إخوته ذاك الخبر اتفقوا على عيادته بعد أن عرفوا عنوان سكناه. لم ترغب السعدية في مرافقة أبنائها، لعلها تحاشت أن تحضرها تلك الذكريات الأليمة. طرقوا بابه عصرا، لم يعرفهم لما تحلقوا حول فراشه. قدمهم عبد الله واحدا واحدا ثم قال له: أرأيت يا أبي، لو تحملت عبئنا قليلا، ها نحن قد كبرنا وصار كل واحد منا قادرا على كسب قوت يومه. استدار إلى جهة الجدار وقد حسب أبناؤه أنه أعرض عنهم، ولكنهم سريعا اكتشفوا أنه كان يبكي. قالت زوجته الجديدة التي لم ينجب منها إنه يألم منذ زمن لما كان يصدر منه.
مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.